بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ إسلام، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، أصبح الناس اليوم شيخ على خبر مفتت لأهل السنة ومحزن لأهل البيت والرسل فيهم، ألا هو ما
الصوت؟ الصوت غير واضح. أعد سؤالك.
أيوة شيخ.
نعم
شيخ بارك الله فيك، أصبح الناس اليوم على خبر مفرح لأهل السنة ومحزن لأهل الزيغ ورؤوس الفتن، ألا وهو موت واغتيال المدعو إسماعيل هنية في إيران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
نعم.
وترحمه ومغاربه فحب الثناء عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار بطلا وشهيدا، بل أطلق عليه أبو الشهداء وسيدهم، ووصفه بوصف لا يوصف إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربح البيع ربح البيع يا أبا العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا تكلمنا مع أحد فيهم قالوا
نعم. وماذا قدمتم؟ سؤالك
أيوة شيخ، فما توجيهكم لأصحاب العواطف حتى
تتكلم
عن أهل السنة؟
تابع معي بارك الله فيك. دين الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يحكم عليه بالعواطف، ولن تحكم فيه العواطف، بل دين الله سبحانه وتعالى ينطلق من قواعد ومن نصوص لا ينبغي أن تعرفها المحاباة. وقد بينت نصوص الشريعة الإسلامية أن أعداءنا كثر وأن أعداء الإسلام كثر، وليس أعداء الإسلام خاصين بالكفار من الوثنيين ومن اليهود والنصارى والمجوس وغير هؤلاء فقط، إنما أعداؤنا أيضا وأعداء الدين ينضم إليهم أهل البدع، فهم العدو من الداخل. وأما اليهود والنصارى والوثنيون وغيرهم من الكفار فهم أعداء من الخارج، والأعداء من الداخل من وجه نسبي فهم أخطر من أعداء الخارج، وذلك لأنهم ينخرون في جسد الأمة، يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا ويتسمون بأسمائنا، ومع ذلك يخوضون في الشريعة ويخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، فتراهم خارجين عن الشريعة بتأويلهم تحريفهم وانحرافهم، فمعطلة يعطلون صفات الله، وممثلة يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، جبرية في القدر يقابلهم قدرية في القدر، خوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلهم روافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روافض يكيدون للإسلام وأهله الليل والنهار. كل هذه الطوائف وغيرها تعمل على إيقاف عجلة الإسلام وعلى ضرب الإسلام في الصميم. إذن فليس أعداؤنا هم الكفار فقط، إنما أعداؤنا كفار وأهل بدع، فلا بد أن نقف من أي أحد موقف الشريعة، ولا بد أن نحكم العواطف. وهذه العواطف من يتكلم بها؟ إنما يتكلم بها من لا دراية له ومن لا حرص له على الشريعة. وكل حدث وفتنة تقع في أمة الإسلام ينبري إليها عوام الناس والعواطف الذين لا يعرفون أدلة شرعية ولا قواعد مرعية ولا يعرفون شيئا من هذا، إنما هم أصحاب عواطف يشجعون ويتكلمون ويعرفون بما لا يعرفون. فإذا تكلم أهل العلم الأثبات وبيّنوا الأحكام الشرعية للناس، قام الناس في وجوههم وقالوا أنتم تولون اليهود، أو أنتم تولون النصارى، أو أنتم تكرهون الإسلام، أو أنتم ضد الصحوة، أو أنتم ضد الدعاء إلى الله عز وجل، أو أنتم ضد العلماء وغير ذلك من هذه الأمور. وينبغي على من تكلم في أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه، وأن يتكلم بالضوابط الشرعية. وحينئذ نقول ما الحكم؟ في موت اهل البدع والاهواء، وما حكم الفرح بموت اهل الانحراف؟ لا شك ولا ريب اذا رجعنا الى منهج اهل السنة والجماعة لوجدناهم يفرحون بموت اهل البدع، ولوجدناهم يظهرون ذلك الفرح بموت اهل البدع، وعلى هذا اثار كثيرة. وكيف لا يفرح المسلم بموت اهل البدع وهم اهل فساد واهل شر في الناس؟ الا يفرح الناس بموت تاجر مخدرات؟ فهل في ذلك محظور شرعي وهو مسلم؟ حتى لا تتضرع بانه كيف تفرح بموت مسلم. اقول مسلم قاطع للطريق، مسلم صاحب عصابات يعتدي على الناس، يأخذ اموالهم وينتهك اعراضهم ويقتل نفوسهم، الا يفرح الناس بهذا؟ اذا مات كل الناس يفرحون بهذا. صاحب المخدرات الذي يروج هذه المخدرات ويتاجر بها مع شباب المسلمين، اذا مات الا يفرح الناس؟ يفرح الناس، يفرح الناس بموت اصحاب المعاصي، ولا احد يعارض ذلك. ان مات صاحب مخدرات او ان مات صاحب قاطع طريق او غير ذلك فان الناس يفرحون. اما اهل البدع فلما كان بعض الناس وكثير منهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى جاهلا بالسنن وجاهلا بالأدلة الشرعية وجاهلا بهذه الأمور، فإنه يغضب إذا قلنا بالفرح بموت أهل البدع والأهواء. نعم نعم يعترض على هذا ويرى أن هذا يخالف قواعد الإسلام. كيف تفرح بموت أهل البدع والأهواء وهم يصلون وهم يصومون وهم يزكون وهم يحجون؟ كيف جعلت أصحاب البدع كأصحاب المعاصي؟ نقول أصحاب البدع ما جعلناهم كأصحاب المعاصي، أصحاب البدع أشر من أصحاب المعاصي، لأن أصحاب المعاصي إنما معاصيهم لا يلتبس بها دين الإسلام. الزاني قاطع الطريق شارب المخدرات مروج المخدرات، ترويج هذا لا يعود على أدلة الشرعية، لا يعود على إباحة التجارة في المخدرات أو غير ذلك. أما أهل البدع والأهواء فإن طريقتهم تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن بدعهم تصبح دينا يتعبد به الناس. إذا عرفنا هذا فليعلم الناس إسماعيل هنية في سطور نقولها نحن نعلم أن الناس سيعترضون، لكن لا نبالي باعتراض العامة، لا نبالي باعتراض الإخوان، لا نبالي باعتراض المتعاطفين مع الإخوان والمتعاطفين مع أهل البدع والأهواء. خذ إسماعيل هنية في سطور. أولا هذا الرجل رئيس حركة حماس، وحركة حماس حركة إخوانية تبايع على الإخوان المسلمين، فهم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر معروف، وبيعة الإخوان المسلمين معروفة، فهم الإخوان المسلمين من الإخوان المفسدين الذين ما حلوا بمكان إلا أفسدوا فيه، وجرائم الإخوان منذ عشرات السنين معروفة، فهم أصحاب الاغتيالات وأصحاب الخروج على السلاطين، جماعة تعمل نفسها لا تعمل لإسلام ولا للدعوة إليه، فأين علماؤهم؟ أين نتاجهم؟ أين تزكيتهم لأمة الإسلام؟ فإسماعيل هنية رئيس هذه الجماعة والحركة حركة حماس التي هي الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين. ثانيا هذه الحركة حركة حماس هي الابن الروحي للخميني، فهم يتعاملون مع الشيعة وتقاربون معها. فحركة حماس التي يرأسها إسماعيل هنية هي الابن الروحي للخميني. أتدرون من الخميني؟ إن هذا الخميني الكافر بالله الذي يعتقد أن أئمته قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أئمتهم الاثنى عشرية قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. وهذا كفر بإجماع أهل العلم. من ظن أن أحدا من الناس يرقى فوق مرتبة الأنبياء فإنه كافر بالله رب العالمين. وهذه الحركة ليست توالي مواراة سياسية كما قد يظن بعض الناس، يقولون هم يستعينون بإيران استعانة سياسية وليست استعانة منهجية ولا علاقة لها بالأمور الدينية الشرعية. أقول لكم هذه الحركة لا تستعين فقط بأمور سياسية، وإنما هي التي صرحت بأنها الابن الروحي، الابن الروحي للخميني. نعم، الابن الروحي للخميني. هل ترون أسلوبا أرقى من هذا؟ بل وخذ وأزيدك من ذلك أن خالد مشعل وهو أيضا من قواد هذه الحركة السياسيين يصرح بأنه ينبغي أن نجعل خلافنا مع الشيعة خلف ظهورنا، أن نجعل خلافنا مع الشيعة خلف ظهورنا. أترون أيها الأحبة الخلاف مع الشيعة هل هو في النزول على الركبتين أو في النزول على اليدين؟ هل الخلاف مع الشيعة أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة أو يقع ثلاثا؟ لا يا. لا، إن الخلاف مع الشيعة في أصل هذه الملة، في أصل هذه الشريعة. إن الخلاف مع الشيعة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن الشيعة تعتقد أن مصحف عثمان الذي نقرأه جميعا والذي نستمع عليه جميعا، أن مصحف عثمان هذا ليس هو المصحف الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل عنده مصحف فاطمة، ومصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأه. لقد حكم هؤلاء الروافض أن المهاجرين والأنصار توطأوا على كتم صورا في القرآن وعلى كتم آيات في القرآن حتى إن مصحفهم لا يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأه. القرآن الذي عندنا ليس القرآن الذي تعتقده الروافض. ولا يعكر عن هذا أن الشيعة تقرأ في القرآن الذي نقرأه، فإن عندهم التقية. نحن نتكلم عن عقائد الشيعة، نحن نتكلم عن كتب الشيعة، نحن نتكلم عن أفكار الشيعة. فحينما يقول خالد مشعل ينبغي أن نجعل هذا الخلاف خلف ظهورنا، خلف ظهورنا من أجل ماذا؟ من أجل أرضنا؟ من أجل قضية فلسطين زعموا؟ من أجل قضية غزة زعموا؟ قضيتنا ديننا ثم أرضنا تبع لديننا. إذن لا يجتمعون معنا في القرآن، فإن القرآن الذي نقرأه عندهم ليس هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشيعة الذين يقولوا إسماعيل هنية وخالد مشعل وحركة حماس، والتي تعتبر أن الخلافة ينبغي أن نجعلنا خلف ظهورنا، وأنهم الابن الروحي للخميني، الابن الروحي الخميني. هل سأل الخميني وأبناء الخميني وأتباع الخميني ودولة الخميني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم. إن المقتول اليوم إسماعيل هنية، إن هذا الرجل، ولا أريد أن يساوم أحد يقول أنتم مع اليهود أو كذا، قبح الله اليهود، قاتل الله اليهود. نحن نتكلم عن ترجمة رجل حتى يعرفه الناس، حتى لا يتحول من رجل أفسد أهل غزة كما سنبين إلى رجل أسطوري بطل. ينبغي أن نبين هذا، وإلا لا أحد يساوم. فقاتل الله اليهود أينما كانوا، إخوان القردة والخنازير علي من الله ما يستحقون. أقول هل سأل إسماعيل هنية وخالد مشعل وحركة حماس التي تعتبر أنها الابن الروحي، الابن الروحي الخميني، والتي تجعل خلافاتنا مع الشيعة خلف ظهورنا، هل سألوا هؤلاء الشيعة عن اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يكفرون أصحاب رسول الله، يكفرون خير أمة أخرجت للناس، يكفرون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، الصحابة الذين قال فيهم الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم، الصحابة الذين قضى الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلموا ما لم تفعلوا، الصحابة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هؤلاء الصحابة الكرام يكفرهم الروافض والشيعة إلا النفر القليل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من وقف مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجل الصحابة يكفرهم الروافض والشيعة تغيظا على أصحاب رسول الله. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال الإمام مالك إن هؤلاء الشيعة والروافض لنصيب لهم في الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفيء في ثلاثة أقسام، جعل الفيء للمهاجرين، وجعل الفيء للأنصار، وجعل الفيء للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء إنما يتغيظون على أصحاب رسول الله، ومن تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهم نصيب في الفيء. بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الذين يتغيظون على أصحاب رسول الله كفار. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، إلى قول الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: فمن تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الكفار. إسماعيل هنية، خالد مشعل، دعوة حماس، هل سألوا الشيعة الروافض هؤلاء عن معتقدين في عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جاء حديثها في الصحيح إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: أحب الناس إلى رسول الله في الصحيح، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، عائشة التي ملأت الدنيا علما، عائشة التي اتفق العلماء على أنها بعد خديجة رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل هي أفضل نساء الأمة، أو خديجة أو فاطمة رضي الله عنها، فالخلاف بين ثلاثة في الأمة، بين ثلاث نسوة في الأمة، خديجة رضي الله عنها هي أفضل أمة، أو عائشة رضي الله عنها، أو فاطمة رضي الله عنها، ولكل فضلها. ماذا يعتقد الشيعة في عائشة رضي الله عنها؟ إنها الزانية، إنهم لم يقبلوا تبرئة الله عز وجل لها من فوق سبع سماوات في كتاب الله عز وجل، وجعل الكلام فيها من الإفك المبين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم. إفك. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو عند عائشة رضي الله عنها، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أبشري أبشري، فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فهل الشيعة هؤلاء، هل الشيعة هؤلاء يشهدون ببراءة عائشة رضي الله عنها؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن مسألة أن حماس تزكي تتعامل مع الشيعة تعاملا سياسيا وفقط، لا، إنما تمدح هذه الطائفة وتعتبر أن هذه الدولة وأن هؤلاء لا خلاف بيننا وبينهم في الأصول، إنما هم الأبناء لهم، إنما ينبغي أن نجعل خلافاتنا خلف ظهورنا مع الشيعة وأن ندوسها بالأقدام، لأن هذا الخلاف لا يعتبرونه خلافا في الأصول، خلافا في الأصول. فهؤلاء الشيعة حتى لا يأتي واحد اليوم ويقولوا إنما استعانت حماس بالشيعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشركين، ونقول فعلا النبي استعان بالمشركين، النبي استعان بالمشركين، لكن هل أثنى على المشركين؟ النبي قال: أنا الإبن الروحي لأبي جهل، أنا الإبن الروحي للوثنيين. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم عند الحاجة، لكن مع تمايز الإسلام عن غيره، مع تمايز الإسلام عن غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قط أن يخدش الإسلام بشيء. استعان النبي بالمشركين، لكن ما أثنى على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنصالح عدوا في آخر الزمان، سنصالح قوما من غير المسلمين، لكن في ذلك تنازل عن الإسلام؟ أبدا أبدا. أما هؤلاء فقد أثنوا على هؤلاء. إسماعيل هنية، ثالثا إسماعيل هنية، انظروا إلى نظرة حركته في الموقف من اليهود، أنكم تقولون وستقولون يكفي أنهم يقاتلون اليهود، أشكت هؤلاء الذين رفعوا كذا عن الأمة، وهؤلاء الذين جهدوا من أجل الأمة، وهؤلاء وهؤلاء إلى آخر ذلك. أنتم تقولون هذا ولا ينبغي أن نقف وأن نفعل وإلى آخره وأن نتكلم وهم في خندق الجهاد يقاتلون اليهود. سأفاجئكم كما فاجأتكم في الشيعة وعن موقف إسماعيل هنية وحركته من الشيعة، هذا الموقف المخزي، مع أنهم يكفرون أصحاب رسول الله ومع أنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قرأوا تقية خذوا أيضا موقف حماس من يهود، موقف حماس من يهود من أول تأسيس هذه الجماعة حينما أسسها حسن البنا، حسن البنا جماعة الإخوان، والتي حركة حماس هي الجناح العسكري لها في غزة وفي فلسطين. ماذا يقول حسن البنا؟ يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، ليست خصومة دينية. وقد يقول قائل قال هذا حسن البنا لكن لعل الجماعة قد تطورت وغيرت وكذا، نقول قالها أحمد ياسين الذي أسس هذه الحركة، حركة حماس، والذي وضع أسسها أحمد ياسين يقول أيضا عن موقفه مع اليهود، إحنا ما نكرهش حد، إحنا لا نكره اليهود ولا كذا ولا كذا، ولكن ابن عمي أطلعنا من بيتي ماذا أصنع معه، ماذا أصنع معه؟ إن المنافسة، إن المنافسة، إن الموقف من هذه من هؤلاء اليهود من أحمد ياسين نفسه، الموقف معه مع اليهود أنه ما بيكره أحد، ما بيكره اليهود ولا بيكره كذا ولا بيكره كذا، هؤلاء أصحاب دين ونحن أصحاب دين، هكذا يقول أحمد ياسين، هؤلاء أصحاب دين ونحن أصحاب دين. أمال طيب لماذا، لماذا تقاتلون هؤلاء اليهود؟ إنما نقاتل اليهود من أجل أرض هؤلاء، إنما أخرجون ابن عمي أخرجنا من بيتي فماذا أصنع معه؟ ولعل الأمر انتهى عند أحمد ياسين، ونرجو أن تنتقل العداوة إلى أنهم يهود إلى معركة دينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الجهاد لا يكون مقبولا إلا أن يكون لإعلاء كلمة الله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهل تقاتل حماس لتكون كلمة الله هي العليا في موقفهم مع اليهود؟ اترك أحمد ياسين واترك حسن البنا وتعالى إلى وثيقة في عام 2017، هذه الوثيقة المتعلقة بالكيان الصهيوني لحركة حماس، تقول في بنودها إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود. اسمع إسماعيل هنية هذا، اسمع إسماعيل هنية هذا، نحن لا نريد أن نقف مع رجل قتل كأن بطل وخلاص، لا، اعلموا نحن عندنا ديننا لا نتنازل عنه أبدا، لا نتنازل عنه، ولا عبرة بهؤلاء الذين يصفقون ويطبلون ويموهون على الناس، يقولون بغض النظر عن خلافنا مع حماس لكن هؤلاء كذا، بغض النظر عن موقفي مع شاه لكن بغض النظر، بغض النظر، نحن نقول بغض النظر عن قتالهم لم نترك ديننا، وليس بغض النظر عن ديننا سنقف وكذا. فقل الله في أمة الإسلام، تقول الله يا دعاء، تقول الله من تمثلون الإسلام، تقول الله يا من تزورون التباكي والحزن، تتباكى على من؟ تتباكى على من؟ وتحزن على من؟ على أنواع الفساد في الأمة؟ على من يقول في خصومته مع اليهود نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، نحن لا نقاتل يهود من أجل دين وكذا، إنما لأنهم صهاينة غاصبون. هذا معنى ما ذكر، لا نقاتل يهود لأن يهود، نفس ما تكلم بحسن البنا المؤسس الجماعة، ونفس ما تكلم بأحمد ياسين المؤسس للحركة، هذا فكر حماس عن يهود، فكر حماس عن يهود، إنما يقاتلون من أجل الأرض. ومع ذلك تعالى إلى رابعا، هل صانوا الأرض والعرض والمال؟ لما فشلوا في جعل معركتهم معركة دينية، والصراع الذي بين المسلمين وبين اليهود إنما صراع ديني وشرعي، وإذا أراد أن يتعلم إسماعيل هنية من اليهود فليسأل اليهود صراعكم مع فلسطين صراع ديني أو صراع وطني؟ بما سيجيب اليهود؟ إن صراع اليهود، إن موقف اليهود من إخواننا وأهلينا في فلسطين وفي كل مكان موقف يهودي، إن وقفة العالم، إن وقفة العالم كله، العالم الذي ما عرف إنسانية حين يرى أمة غزة تباد، حين يرى شعبا يشتت، حين إلى آخره، إن وقفة العالم هذه بالحقيقة وقفة دينية، وقفة تصفية حسابات مع إسلام، على مع إسلام كانت له الفتوحات، مع إسلام جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها. إن اليهود يتعاملون بدين وينطلقون من دين، انظر إلى تشكيل جيشهم، انظر إلى اعترافات المتطرفين عندهم، انظر إلى كيان هذه الدولة، انظر إلى اسمها فاسمها إسرائيل نبي الله، انظر إلى علمها فنجمة داوود، انظر إلى أرضها فأرض الميعاد. يا أيها المسلمون أفيقوا، اعلموا قضيتكم فهي أعظم من أرضكم. لا تقدموا أرضا ولا شخصا على دين على أصول. إننا إن نخسر أرضنا يهون أمام أن نخسر ديننا ومسلماتنا. وأنا أريد قبل أن تسب وقبل أن تشتم وقبل أن تقول صاحب جهد بالسنن اللي قالها لك من 10 سنة من 10 أشهر وقال ينبغي أن يكون الجهاد جهادا شرعيا، لازم راية، لازم دولة، فرق بين 7 أكتوبر وستة أكتوبر، 6 أكتوبر أدب بأرضنا وحفظت أعراضنا وصانت أموالنا، 7 أكتوبر بددت شعبنا، دمرت أمتنا، قتلت أطفالنا ونساءنا، فرق لأنها راية. قلنا جاهدوا بالسنن أن يكون على وفق القواعد الشرعية والأدلة الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، راية دولة وقدرة يسعكم ووسعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في مكة مع أن أمامه الكعبة تحاط بأكثر من 300 صنم، ومع ذلك لم يحرك النبي صنما ولم يرفع سيفا على مدار 13 سنة، لأن ضعيف وأراد أن يحفظ من معه من الصحابة، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومن ثم بالهجرة إلى المدينة صيانة لهم. ولما هاجر النبي إلى المدينة قاتل يهود، صالح يهود حتى قويت دولة الإسلام. فلما قويت دولة الإسلام دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في العام 8 وقبلها في العام 7 صالحا. فالنبي صابر على أدم شكين في مكة، النبي لما هجر المدينة صالح يهود، ولما أتى مكة في العام 6 وحيل بينه وبين صالح المشركين. متى فتح النبي مكة؟ لما قويت دولة الإسلام. لهذا النبي لم يبتلي أمته ولم يبدد أمته ولم إلى آخر ذلك. فالسؤال، إذا كانت حماس حتى ولم تقاتل من أجل دين، قاتلت من أجل أرض فصنت أرضها، الجواب انظروا إلى حماس الآن، انظروا إلى أرض غزة الآن، انظروا إلى إخواننا المساكين، انظروا إلى تعليقات أهل غزة على قتل إسماعيل هنية اليوم. لو أردتم أن أقرأ لكم تعليقات ارجعوا، لم يعد صاحب السنن جاهد بالسنن هو المعترض الوحيد على ما فعلته حماس من تبديد من إبادة أمتها. انظروا إلى تعليقات أهل غزة اليوم، إنهم يفرحون، إنهم يقولون ذاق من نفس ما نذوق، إنهم يقولون راجعوا تعليقات أهل غزة على قتل إسماعيل هنية. نعم، رجل بحركته بجماعته شرد أمة، كل 10 أشخاص شرد 9. أين المدارس؟ أين المستشفيات؟ أين الأطفال؟ أكثر من 40,000 طفل وامرأة ورجل يقتلون، أكثر من 100,000 جرحى، وأمة مشردة لا تجد طعاما ولا شرابا ولا كذا، مع أنهم كانوا يقول طوفان الأقصى. أين الأقصى؟ وأعلى أمانيهم الآن إسماعيل هلي هذا يتفاوض من أشهر على إيقاف إطلاق النار، والذي يتفاوض على إخراج اليهود من تل أبيب، أو يتفاوض على إخراج اليهود من المسجد الأقصى. يتفاوض على ماذا؟ يتفاوض على وقف اطلاق النار فقط، اطلاق النار فقط. اسماعيل هنية صوفي، رجل صوفي، ابوه صوفي، طرقي صوفي، له اذكاره وله ضلالاته وله انحرافه. هؤلاء الصوفية الذين يجعلون دينهم عند القبور، قبور الاولياء وغير ذلك. اسماعيل هنية لا يعارض، وما قال اقيم دولة تحكم بما انزل الله او كذا، بل شعارها هو، شعارها هو الحكم بغير ما انزل الله، شعارها هو شعار العالم في ديمقراطية يحكم بها. اسماعيل هنية وحركة حماس حركة اثنت على بشار الاسد، ذاك المجرم المجمع عليه عند المسلمين، ذاك المجرم الذي أباد أمة، ذاك المجرم الذي أباد بلده وشرد شعبه. ما موقف إسماعيل هنية من بشار الأسد؟ يثني على بشار وعلى موقف بشار، وقد وضع يده إسماعيل هنية، وضع يده في يد بشار الأسد التي ذبح بها إخواننا. هل ستغضبون لإسماعيل هنية ولا تغضبون لإخواننا في سوريا الذين ترونهم في الشوارع والطرقات وعلى أبواب المساجد؟ كان شعبا عزيزا فصار يتسول في الطرقات ويمد أيديه للمسلمين في سائر البلدان، بلد تقبل وبلد ترد، رجل يحنو ورجل يقصو. بشار الأسد يضع إسماعيل هنية يد في يد بشار الأسد. إسماعيل هنية حركة حماس. دعونا هؤلاء يعملون لجماعتهم ويعملون لطائفتهم، لا يعملون لا للإسلام دعوة ودينا ولا للمسلمين حفاظا على أرض ومال وعرض. ضربت حماس وقامت حماس بما قامت، رجعت الى دولتها، رجعت الى مؤسساتها، رجعت الى شعبها. هل استشارت حماس هؤلاء الذين يقتلون ويشردون؟ انها حركة فعلت ما فعلت. ولا تغتروا هم يشكرون الليل ونهار الحوثيين في اليمن الذين فعلوا ما فعلوا في اليمن وأفسدوا ما فيها وتسلطوا على إخواننا من أهل السنة. وقفوا مع حزب اللات، حزب نصر الله، الذي لما أراد أن يقتل في السوريين قتل، وفي العراقيين قتل. هذا المشروع الصهيوني الفارسي الذي وقعت فيه حماس. إسماعيل هنية بطائفته وجماعته وغير ذلك، هذه ترجمتهم على الاختصار. ومن أجل هذا نقول بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز لابد أن نظهر هذا، وأن نبين هذا، ونقول أرحم الله عز وجل من كل مبتدع وضال، وحفظ الله المسلمين ودينهم وأعراضهم وأموالهم، فلن نظهر ترحما وإنجاز. فرق بين جواز الترحم طالما أن له حكم الإسلام وبين إظهار الترحم، فقد كان منهج أهل السنة والجماعة عدم إظهار الترحم على أهل البدع والأهواء، بل كان بعض أهل السنة يتلقى من يهنئه بموت أهل البدع، وبعضهم كان يسجد لله عز وجل، وبعضهم كان يظهر الحمد لله في الطرقات وغير ذلك. هذا منهج السنة الجماعة، لأننا نفهم أعداءنا، أعداؤنا الكفار، أعداؤنا أهل البدع والأهواء والضلالات. لسنا نحب إلا أهل السنة، ولسنا نوالي إلا أهل السنة والجماعة الموالاة المطلقة. فلهذا لابد أن نقرر مناهج وأن نبين هذا. قتل إسماعيل هنية في البلد التي ظن أنها ستحميه، في إيران، في طهران. قتل إسماعيل هنية، تلك البلد التي أثنى عليها كثيرا، تلك البلد التي وضع إيديه في أيديها كثيرا، لكنه يموت في طهران. إنه المخطط الصهيوني، حينما تنتهي ورقة هؤلاء يقتلون، انتهت ورقة أسامة بن لادن ولم يعد ينتفع به عند هؤلاء فقتلوه. انتهت ورقة أيمن الظواهري نائب أسامة بن لادن فقتلوه. انتهت ورقة أبي بكر البغدادي الداعشي فقتلوه. انتهت ورقة إسماعيل هنية فقتلوه. أسأل الله أن يحفظ علينا أعراضنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم أمر ديننا. وأنا أقول سيأتي السب والشتم والطعن وغير ذلك، لكن لا نبالي، نحن نبيد الأمة دينها. ولا تقل هذا الوقت ليس بالوقت المناسب، الوقت هذا هو الوقت المناسب، الوقت هذا هو الذي يترجم به لهؤلاء، الوقت هذا هو الذي تحصل التعمية وقلب الأوراق والحقائق. فلابد أن يوجد اللسان السلفي، نحن لا نخضع لسياسة بل نخضع السياسة لديننا. نحن لا يلعب علينا بين هذا القتال وجهاد وما أدري إيه أبدا، نحن ننظر إلى معاصي وطاعات وبدع. وخذوا أمثلة على ذلك إن كنتم تقرؤون أو تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في أحد، ماذا أنت قائد في النبي والصحابة وفي جيش المسلمين، ولما وقعت معصية من بعض المسلمين على جبل الرماة، عاتبهم الله في القرآن ولا ما عاتبهم؟ عاتبهم يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، أنزل الله في القرآن معاتبا للصحابة ولا لا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم معه غلام فأتاه سهم وهو في الجهاد، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. مع النبي وقتل مع النبي جاءه سهم، فقال الصحابة ليسوا حماس، قالوا هنيئا له الجنة. قال النبي لا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه في قتال اليهود يوم خيبر لما كان يقاتل فأراد أن يقتل يهوديا فأخطأ فارتد السيف عليه فضرب نفسه خطأ، ثم قتل من جراء ذلك. فماذا قال الصحابة؟ حبط عمله عامر بن الأكوع الصحابي الذي يقاتل يهود. انتبهوا يا من تزعمون السلفية، يا من تقولون الآن الموقف موقف يهود ومسلمين، موقف كذا وكذا. نعم صحيح موقف يهود ومسلمين، لكن لابد أن نلقى اليهود بإسلام المسلمين، بدين المسلمين، بعقائد المسلمين. أما أن تسكت لا تبين ما عند حماس، لا تبين الفساد الذي وقع فيما يسمونه بالجهاد، والذي كانت الفتوى إبادة أمة، وما زلتم تقولون. نحن الآن لابد أن يكون موقفنا موقف من يقتل انتبههم. الصحابة كانوا يقتلون يهود، يقتلون اليهود، ومع ذلك قال الصحابة حبط عمله. لماذا حبط عمله؟ لأنه قتل نفسه، وعندهم أن من قتل نفسه ولو كان في الجهاد هذه معصية تحبط العمل. معصية 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 معصية. هل عمرو بن أكوع بعدينا؟ هل عمرو بن أكوع قال بأننا ابن الروح للروافض؟ هل عمرو بن أكوع قال انصر خلافات مع الروافض الذين لا يعتقدون قرآننا ولا شريعتنا؟ هل قال ذلك؟ بعدينا فقط قتل بسبب أن سيف ارتد عليه، لكن لما كان خطأ قال النبي لا بل له الأجر مرتين. إذن المعاصي لا تغتفر المواقف منها بسبب الجهاد. أصحاب النبي مع النبي ومع ذلك تنزل فيهم الآيات والنصوص، والنبي يقول لا بل إن الشملة التي غلها لتشتعل عليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم في رجل قتل كذلك، بل إنه جاء في الحديث الصحيح. وبه أختم، لأن هذه القضية قضية مهمة. نحن أهم شيء عندنا أن نبصر المسلمين إلى الذين سيقولون قتال وقتال يهود وقتال وقتال. أقول لكم لا ينبغي أن ننسى ديننا عند هذه الحوادث وعند هذه الوقائع، في معركة كانت بين المسلمين وبين المشركين. بين شرك وبين إسلام؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. الصحابة يثنون على قتال الرجل يقاتل المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار، هو في النار. يقاتل مع النبي، يقاتل المشركين، هو في النار، وأنتم تستكثرون علينا أن ننتقد هنية أو ننتقد مشعل أو ننتقد حركة حماس التي باعت الدين مع الأرض، باعت أرضا وباعت دينا. ولهذا حكم علمائنا ماذا كان في حركة حماس هذه؟ حكم عليها الألباني لما قيل له أن هذه الحركات التي تقاتل اليهود وكذا وكذا حركات إسلامية، قالت ليست هذه، قال ليست هذه الحركات إسلامية، شئتم أم أبيتم، أي لم تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى رد على حركة حماس وبين ضلالها. الشيخ العلامة اللحيدان صالح اللحيدان قال: هذه جماعة توالي إيران، أنا أعلم أن الإخوان سيسبون ويشتمون، لكن ليعلم الناس هذا الحق الذي بيناه، وخطابي أخص أدعياء السلفية، أخص من يتكلم تحت مسمى السلفية، اتقوا الله فيها، اتقوا الله فيها، قدموا الدين، لا تقدموا العواطف. لا نقول والله احنا بنختلف معهم وكذا، ولكن وليكن هذا نرجو الشهادة. حزب النور، حزب النور السكندري، حزب النور السكندري أنزل اليوم تعزية في إسماعيل هنية، يمدح ويثني وغير ذلك ويبين. أين الموقف؟ إن كنتم سلفيين تكلمتم عن استعانتهم بالروافض، تكلمتم عن دين حماس مع روافض، عن دين حماس مع يهود، عن دين حماس مع النصيريين، عن دين حماس مع الإخوان المسلمين. يا حزب الزور، يا حزب الزور، تركتم كل هذا من أجل أن تكسبوا مواقف سياسية، لا أن تسجلوا صورا سلفية. والله أعلم.